بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الكلام والخبر الذي تمسك أو تمسك به في باب الأطفال تارة على عدم ذلك المعافاة إباحة التصرف، وأخرى على عدم إفادتها اللزوم. ينقل هنا خبرا يستدل به تارة على عدم ذلك المعافاة شيئا حتى الإباحة بالأصل، وتارة أخرى على عدم إفادة المعافاة النزول حتى وإن أفادت المعافاة الملك أو الإباحة. لكن كيفية الاستدلال من هذا الحديث تتوقف على معرفة الحديث، يعني لا بد من ذكر الحديث أولا. الحديث الذي ذكره أكثر من عالم في أكثر من موضع هو في الحقيقة زين الحديث، إنما يحلل الحلال أو يحرم الحرام. فلا بد لنا من ذكر الخبر بيان الخبر حتى يتبين المطلب. فيقول الخبر ما رواه ثقة الإسلام الكوريين في باب بيع ما ليس عنده، بمعنى آخر يعني أن الإنسان يبيع ما ليس له. وأيضا هذا الخبر ذكره الشيخ الطوسي في باب النقد والنسيئة. الخبر يأتي هكذا عن ابن أبي عمير عن يحيى ابن الحجاج عن خالد ابن الحجاج. طبعا يحيى ابن أبي عمير هذا من أصحاب الإجماع، يحيى ابن عمير من أصحاب الإجماع، وخالد ابن الحجاج إذا وجد في متن الرواية الرواية تكون حسنة، فالخبر حسن. أما إذا كنا أو ابن نجيح أو نجاح، هذا خالد ابن نجاح، خالد ابن نجاح هذا ضعيف أو مجهول، فتكون يكون الخبر أو يكون الحديث ضعيف. نعم. قال قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، هذا يسأل الإمام الصادق، يسأله عن الرجل يجيئني ويقول اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، بمعنى هنا رجل مقاول، رجل مقاول، رجل واسطة بين الآمر، أنا أقول لشخص اشتري لي هذا الثوب وأعطيك زيادة على ثمنه كذا وكذا، أعين له الزيادة. هنا يسأل هذا السؤال، هل تجوز هذه المعاملة أو لا تجوز هذه المعاملة؟ نعم. اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فلا بد أن يشتري الواسطة الثوب من السوق ثم يعطيه للذي أمره للقائد. نعم. فقال عليه السلام، قال عليه السلام أليس إن شاء أخذ، يعني أليس الآمر إن شاء أخذ الثوب وإن شاء ترك، إن شاء ترك الثوب. نعم. قلت بلى. قال عليه السلام: لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم أيضا. الآن هذه الرواية يستدل بها تارة على عدم إفادة الإباحة اللزوم، وإن أفادت عفوا المعاطاة، على عدم إفادة المعاطاة الإباحة أو اللزوم، وتارة أخرى يستدل به على عدم إفادتها اللزوم. فكيف يمكن يستدل بهذا الحديث في هذين الوجهين؟ هنا طريقة الاستدلال يقول الشيخ الأعظم تنحصر في أربعة وجوه طريقة الاستدلال. وفي الحقيقة الاستدلال في الفقرة الأخيرة من هذه الرواية: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. صحيح الرواية واردة في بيان السؤال يسأل هذا المجتمع. هذه الفقرة الوجه الأول تقريب الاستدلال بها أن هذه الرواية أو هذه الفقرة حصرت الكلام الحلية والحرمة بالكلام، حصرت الحلية والحرمة بالكلام بعبارة أخرى بالنطق. فمع عدم النطق قال: إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام. فمع عدم النطق هل يكون هناك حلية أو حرم؟ مع عدم النطق كما فيما نحن فيه وهو في المعاطاة لا يكون لا حلية ولا حرم. نعم. هذا أو نقول مع عدم النطق بدون القصد أيضا لا يتحقق النطق، مع عدم النطق بدون القصد لا يتحقق التحليل ولا يتحقق التحريم. وكذلك لا يتحقق التحليل والتحريم بالقصد المجرد عن القول، القصد المجرد عن القول. أنا أبين الآن من خلال الأمثلة حتى أبين هذه الفقرات. وكذلك لا يتحقق التحليل والتحريم بالقصد المجرد عن القول أو بالفعل المجرد عن اللفظ. كيف مثلا؟ مثل النكاح المحلل والطلاق المحرم. الطلاق المحرم كيف يقع؟ لا بد من اللفظ. النكاح المحلل يعني المحرم للزوجة والمحلل للزوج. النكاح المحلل لا يقع إلا باللفظ، والطلاق المحرم لا يقع إلا باللفظ. طيب هل يقعان، هل يتحققان التحليل والتحريم أو الطلاق؟ هل يتحقق بالقصد؟ يتحققان بالقصد؟ المجرد عن اللفظ لا يتحقق عن القصد المجرد عن اللفظ. يعني إذا قصد التزويد لا يتحقق بدون اللفظ. وكذلك لا يتحققان إذا فعل فعلا يدل على التزويد، يعني من دون لفظ ومن دون قصد، يعني مباشرة من دون لفظ ومن دون قصد يأتي ويضاجع المرأة، ينام مع المرأة، هل هذا يدل على صحة التزويد؟ فالآن هذا باب مثال، هذا الوجه الأول. فإذا لابد من وجود اللفظ الدال على التحليل والتحريم. الوجه الثاني من الوجوه أن يكون المراد من قوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام أن المطلب الواحد يحلل بكلام ويحرم بكلام آخر مع وحدة المضمون في كلا الكلام، كلام يحلل وكلام آخر يحرم، المطلب واحد مع وحدة المضمون في كلا الكلام. بعبارة أخرى لا يراد من هذا الكلام الصوت فقط، لا يراد الصوت من اللفظ، إنما يحلل الكلام أي كلام، ليس المقصود الكلام الصوت، لا، المطلب واحد لكن هذا المطلب تارة يحلل وأخرى يحرم مع اتحاد المضمون فيهما، مع وحدة المضمون فيهما. مثلا يضرب الشيخ الأعظم مثالا يقول التسليط على البضع مدة معينة، هذا هو عبارة عن النكاح المنفصل، يسمى التسليط على البضع مدة معينة. طيب هذا يأتي بعبارات متعددة، يأتي بجمل متعددة كلها تفيد معنى التسليط على البضع، لكن بعض هذه الجمل تحلل وبعضها يحرم مع أن المضمون واحد. فبإمكان المرأة التي تريد أن يتمتع بها وتريد التسليط على بضعها تقول هكذا: ملكت بضعي مدة معينة، ملكت بضعي مدة معينة، أو صلبتك عليه، أو آجرتك نفسي، أو أحللتها لك. جميع هذه العبارات ماذا تفيد؟ تفيد التسليط على البضع، لكن هذه العبارات كلها حرام، تفيد التحليل، كلها تفيد التحليل. يعني لو قالت المرأة صلتك على نفسي مدة معينة هل يفيد نكاح المتعة؟ بخلاف ما لو قالت نفعتك نفسي إلى أجل أو إلى أجل معلوم. هذا اللفظ الأخير يدل على التحليل، متعتك نفسي إلى أجل معلوم، وهناك الألفاظ التي ذكرناها أو العبارات التي ذكرناها صلتك أو أعجبتك نفسي أو ملكتك بضعي أو أحللت لك بضعي، وإن أفادت التسليط لكنها تفيد التحليل. هذا الخط الثاني او الوجه الثاني. الوجه الثالث ان يكون المراد من هو الآن التسليط على البضع، كلها هذا التسليط على البضع يأتي بألفاظ معينة، يأتي بجمل متعددة متحدة من ناحية المضمون، مضمونها واحد. أحللت لك وضعي شو يعني؟ سلطتك على بضع.
الناس مسلطون على أموالهم.
وهذا ماذا؟
لا
لا لا ما كان البضع. البضع أنت عارف ما هو البضع؟
ما نفسه على ذلك؟
إيه؟ التسليط. لكن الآن إذا قالت المرأة ملكتك وضعي مدة معينة، هل معناه لك أحد متعة؟
هو ما هو تسليط؟
لا هو تسليط، الجميع يفيد التسليط، التسليط على البضع. الناس مسلطها على أمهيها وعلى أنفسهم، هذا من أنفسهم، هذا تسليط، لكنه تسليط محرم. ليش التسليط محلل؟ التسليط محرم وليش التسليط محلل؟ التسليط المحلل يعني ملكتك أنت، قرأت بالفتاح إلى أجل معينة، مو أحللت لك. أحللتها من ناحية، طبعا نحن نتكلم من ناحية الشرع على الإمام في مقام بيان الحكم، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. أي كلام يحلل وأي كلام يحرم؟ يقول يكون ممكن ربما يكون مطلوب واحد، لكن تارة يكون بكلام محلل وتارة أخرى بكلام آخر يكون محارم مع اتحاد في المضمون.
نعم، كلمتين
أحسن. أحسن. الوجه الثالث أن يكون المراد من الكلام المحلل وجوده، ويكون المراد من الكلام المحرم عدمه، أو العكس، يكون المراد من الكلام المحرم وجوده والكلام المحلل عدمه. وقد يكون الكلام الواحد محللا في محل ومحرما في محل آخر. مثلا لو ما نأخذ مثال على ذلك، مثلا الظهار، الظهار تعرف ما هو الظهار؟ ها؟ تعرفون الظهار؟ الظهار محلل وجوده، عفوا وجوده محرم، وجوده محرم وعدمه عدمه ماذا؟ محلل. وجوده محرم وعدمه محلل. وكذلك مثل الإيجاب والقبول، الإيجاب إذا وقع قبل القبول بعته قبلته، هذا صحيح أم لا؟ قبل القبول فهو محلل، أما إذا وقع بعد القبول فهو محرم. هذا يقع محل كلام في محل آخر في مكان آخر. الوجه الرابع أن يكون المراح من الكلام المحلل خصوص المقاولة. الآن في مورد السؤال مقاول، رجل يأتي إلى شخص ويقول اشتري لي هذا الثوب. خصوص المقاول المعامل مقاولة من الكود، إنما يحلل الكلام أو يحرم الكلام، هنا مقاولة وقعت بين اثنين، شخص يأتي ويقول اشتري لي هذا الثوب وأربحك زيادة عليه، أعطيك ربح، فيكون المراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة في نفس السؤال الذي سأله السائل، والمراد من الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاع إيقاع البيع، إيجاب البيع وإيقاع البيع بالنسبة إلى هذا الذي أمره. الآن أنا أقول لشخص اشتري لي هذا الثوب، هنا إذا وقع قبل أن إذا وقع البيع، هو بعد من يرتب ولم يشتري، اشتري لي هذا البيع هذا الثوب، فإذا وقع العقد أو وقع البيع هذا يكون البيع هنا يكون البيع باطل. أنا أقول لشخص اشتري لي هذا الثوب وأربحك على بكذا، أربحك كذا مبلغ، الثوب عند مالكي وهذا الرجل لا يملك شيء، هذا الرجل لا يملك شيء، هم يقع على تفصيل طبعا يأتي إن شاء الله في باب العقد الفضول، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ فإذا يكون المراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة في نفس السؤال، والمراد من الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاعه، فلا يكون بناء على هذا هل يكون حديث الإمامة عاما متمسك به بناء على هذه الفكرة الرابعة، يقول لا يكون الحديث عاما وإنما يكون الحديث خاصا في مورد السؤال. طيب هنا هذه الوجوه الأربعة، أي منها صحيح وأي منها غير صحيح، وما هو الوجه الذي يقتضيه الشيخ الأعظم من هذه الوجوه؟ أنا أربعة وجوه ذكرها الشيخ في المراد من هذا الكلام حتى نصل إلى كلام الشيخ. طبعا الشيخ استبعد الفقرة الأولى أو المراد الوجه الأول من هذه المعاني.
إذا
هذا الخبر رئيس المستفيد لا، إذا أخذنا على أنه حسن يعني مع قطع النظر عن مسألة الإسلام.
مرسل
ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع، ها و
أصحاب الإجماع
نعم
من أصحاب الإجماع،
يعني هذا دائما إذا جاء في السند معناه أن هذا خبر مجمع على صحته، إذا انفرد بالسند معناه مجمع على صحته، دائما يكون أصحاب الإجماع. هم وليس بالضرورة دائما ابن أبي عمير إذا أرسل رواية فمرسلته مقبولة، مناسيب ابن أبي عمير إذا أرسل رواية تكون، أما إذا جاء السند كامل هنا جاء السند ذكر السند لكن أبناء السند هنا مردد بين شخصين، السند مردد بين شخصين على كل أحوال. أنا سنقرأ الرواية نشوف بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف، مرة هو نفس الخبر مرة يستدلون بهذا الخبر على عدم إفادة المعارضات إباحة التصرف أصلا، هذا واحد. وتارة أخرى وأخرى، يعني تارة أخرى على عدم إفادتها، عدم إفادة المعارضات اللزوم. لكن كيف يستدلون به؟ يعني حتى وإن أفادت المعارضات الإباحة، حتى وإن أفادت المعارضات الملك، إلا أن هذا الخبر يستدل به على عدم إفادة المعارضات اللزوم. جمعا بين هذا الخبر وبين ما دل على صحة مطلق البيع. يعني كيف الآن ورد لدينا أحل الله البيع، المعاطات لأنها بيع فهي صحيحة، تكون صحيحة، وإذا كانت المعاطات صحيحة فهي تفيد التمليك، هذا واحد. لكن من ناحية أخرى أن المعاطات لا كلام فيها، من ناحية أخرى أن المعاطات لا كلام فيها، وإذا كانت لا كلام فيها ولا لفظ فهل تفيد؟ لا تفيد اللزوم. لماذا لا تفيد اللزوم؟ لهذا الخبر. فبين هذا الخبر الذي يدل على عدم إفادة المعاطات اللزوم، وبين الخبر أو الدليل الدار على صحة البيع، على حلية مطلق البيع. كما صنع هذا الجمع، كما صنعه يعني صنع الجمع فغياب، يعني وهو قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. كيف؟ وهذه الفقرة وردت في أكثر من رواية، هو ذيل رواية الحقيقة وليس صدر الرواية، يعني مع قطع النظر عن صدر الرواية نحن الاستدلال فقط في ذيل الرواية، في ذيل الرواية، فمع التكليف، مع غض النظر عن السند، مع غض النظر عن دلالة الصدر، الآن نتكلم حول هذه الرواية، لكن الرواية الأخيرة، نعم، ذيل الرواية. وتوضيح المراد منه من هذا الخبر يتوقف على بيان تمام الخبر، وهو ما رواه ثقة الإسلام، ما رواه الكريم، ثقة الإسلام الكريم. حتما تذكرت على في باب بيع ما ليس عنده، يعني رجل يبيع ما ليس له، رجل يبيع ما ليس له. هاي الآن كما يذكر في الخبر كيف أنه ليس له، يقول له اشتري لي ثوبا، الثوب عند البائع الأصلي وليس عداه، أقول لك اشتري لي ثوبا، الثوب أين وأعطيك زيادة، اشتري لي جاكيتا، اشتري لي دشداشة، و الدشداشة أين، اشتري لي عمامة، العمامة أين، العمامة في المحل، أنت لست البائع، أنت واسطة، فهل يجوز لك هذا الشراء؟ وهل يجوز لك قبض هذه الأموال مني الزيادة؟ وهل وقع البيع هنا أو لا؟ فهمت الآن؟ هذا أصل السؤال، هكذا. نعم. والشيخ في باب النقد والنسير عن ابن أبي عمر عن يحيى ابن الحجاج عن خالد ابن الحجاج. خالد ابن الحجاج إذا إلى هنا وقلنا عن أبي عبد الله تكون الرواية حسنة، يكون الخبر حسنة. وأما إذا قلنا لا، عن خالد ابن نجيح، نعم، خالد ابن نجف تكون الرواية ضعيفة، فتحتمل الرواية وجهين، لا الوقوع هذا ابن نجف هذا مجهول. نحيج في بعض النسخ بخيح، بخيح مكتوب يعني ما بخيح مكتوب لا تعرف شو هو ما نسيت على كل شو اسمه موجود عندنا نحيج نحيج نجيح موجود عندي على قال قلت لأبي عبد الله هذا لأن يسأل عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، اشتري هنا واسطة، الواسطة يشتري ثوب وهذا الآمر يعطيه زيادة. الآن الثوب ليس عند عند المشتري هذا عند الواسطة، الثوب موجود في غير مكان يعني عند البائع الأصلي. فقال عليه السلام أليس إن شاء أخذ، يعني أليس الآمر الذي يقول للواسطة إن شاء أخذ الثوب من الواسطة يأخذه، نعم يعني بعدما يشتريه الواسطة يأخذ منه الثوب، وإن شاء ترك، وإن شاء الآمر ترك، نعم. قلت بلى. قال عليه السلام لا بأس، إنما يحل الكلام ويحرم الكلام، ويحرم الكلام. طبعا هاي النقاط هناك إلى آخر الخبر، يعني هذا الدليل على أن الخبر إلى هنا باقي له بقية. وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخرى، عدة روايات يعني عدة روايات، لكن هذه الروايات مجردة عن قوله عليه السلام إنما يحل، ما بها قول الله إنما يحل، هذه كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المعاملة، بهذه المقاولة، لا بأس بهذه المقاولة الواقعة بين شخصين، لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه، وإلا لو أوجب البيع فهو حرام، إشكال لأنه حرام البيع يقع باطل لأنه لم يكن هنا بيع أصلا، لا يوجد بيع أصلا لأنه السلعة لم تكن عند الرجل هذا الواسطة، وإنما السلعة موجودة في المحل. هنا هل أوجب هذا البيع، حدث الإيجاب والقبول ووقع هذا البيع بينهما؟ لا، ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. ونقول أن هذه الفقرات مع قطع الفقرة ما إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام، ونقول أن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها، ما المراد منها وجوه، معناها وجوه، يحتمل وجوه. الوجه الأول أن يراد من الكلام في المقامين إنما يحلل وإنما يحرم، هذا المقامين هنا إنما يحلل وإنما يحرم، اللفظ الدال على التحريم واللفظ الدال على التحليل، بمعنى أن تحريم شيء هو نفس اللفظ، اللفظ يحلل واللفظ يحرم، فمع عدم الكلام مع عدم النطق لا تحليل ولا تحريم. نعم.
هذا لفظ الواحد دائما يهلل وقت
تحليل الشيء وتحريم الشيء يكون بالكلام، يعني لا يحتاج لها أكثر من هذا التفصيل. تحليل الشيء أو تحريم الشيء يكون بالكلام بدون قصد أو بالقصد أو بدون لفظ يقع، هذا غير ممكن. تحليل الشيء وتحليل الشيء لا بد أن يقع باللفظ بالكلام، مثل وضربت لك مثال الآن المعاطات بلا كلام، بيع المعاطات بدون كلام وإنما قصد، هنا قصد الإباحة أو قصد التمليك، فهل وقع؟ نطبقها على ما نحن فيه، لم يقع بيع المعاطات، لم يقع بناء على هذا، لأن الذي يحلل والذي يحرم هو الكلام، فمع عدم الكلام لا تحليل فلا تحريم. الأول أن يراد من الكلام في المقامين يحلل الكلام ويحرم الكلام، اللفظ الدال على التحريم والتحليل بمعنى يعني أن تحريم الشيء وتحليله لا يكون إلا بالنطق، إلا بالنطق به، إلا بالنطق بهذا اللفظ، وإلا بدون اللفظ بدون الكلام لا يتحقق، مع عدم النطق لا يتحقق التحليل ولا يتحقق التحريم، فلا يتحقق التحليل أو التحريم بالقصد المجرد عن الكلام كما في ما نحن فيه في مسألة المعاطات، نعم، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال، كيف الأفعال؟ يقصد الزواج ويفعل فعل الزواج لكن بدون نقل، هل يقع الزواج؟
في الشيء الذي يتوقف على الكلام،
يعني
يتوقف
عليه من بعض الأمور يحلل ويحرم
بدون
الكلام، هذا الآن يأتي بعدين الإشكال كذا الآن في بعدين يأتي بناء على القول الأول، هذا إذا أخذنا في هذا المعنى الأول يلزم منه تخصيص الأكثر كما يقول الشيخ الأعظم، يلزم منه تخصيص الأكثر، أكثر القضايا لابد أن تخرج إذا أخذنا بناء على هذا المعنى الأول، كيف تخرج؟ يعني مثلا هناك هبات، هناك هدايا، هدايا بلا هبات، الهدايا قبول الهدية، أهديك شيء، هل تذهب إلى العيد في العيد أنت إذا ذهبت إلى زيارة أصدقائك حتى من باب يقدمون لك هذه الأمور، هل تحتاج إلى قبول؟ هل تحتاج إلى لفظ؟ طيب انتقال الإرث إليك، يحتاج إلى ما يحتاج، تحريم أم الموقوف، رجل يوقف غلاما فتحرم أمه وأخته، يحتاج إلى لفظ؟ طيب استبراء المرأة الحامل، هل يحتاج إلى لفظ؟ لا بد من استبراء رحمها، يحتاج إلى لفظ؟ لا يحتاج إلى لفظ. وأكثر القضايا التي تفيد التحليل وتفيد التحريم، وهكذا بالنسبة إلى حرمة البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم، يحتاج إلى تحليل وتحريم؟ يحتاج إلى كلام يعني؟ لا يحتاج إلى لفظ. فلا بد أن نقول أن هذه القضايا أكثر القضايا التي تحتمل التحليل وتحتمل التحريم بلا لفظ لا بد أن تكون خارجة للتخصيص، خارجة بدليل خاص، فيلزم تخصيص الأمر. إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام إلا في المورد الفلاني، إلا في المورد الفلاني، إلا في المورد الفلاني، إلا في المورد الفلاني. هذا لا أعلم. أنت لم تكن. ما أنا ما ذكرت ما هو المراد يعني من هذه، أو هل المعنى الأول داخل أو لا؟ المعنى الأول خارج. لا يستفاد. الثاني، المعنى الثاني أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه. إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام اللفظ مع مضمونه. ماذا يتضمن اللفظ في كلا الكلامين؟ اتحاد مع اتحاد مع وحدة المضمون في كلا الفقرتين. فأنت تريد اللفظ مع المضمون، تريد اللفظ مع المضمون. هو يضرب الآن مثال، ما نحن ذكرنا أكثر من مثال، ذكر المثال الآن يقول كما في قولك هذا الكلام صحيحا أو هذا الكلام فاسدا. الآن تريد ما يتضمنه الكلام، ما يتضمن. لماذا؟ لأن الصحة والفساد من صفات المعنى وليس من صفات اللفظ. ما يتضمنه الكلام من معنى، أما إذا كان في الكلام خلل لا يقال هذا الكلام صحيح أو هذا الكلام فاسد، وإنما يقال هذا كلام خطأ، هذا اللفظ خطأ. كما في قولك هذا الكلام صحيح أو فاسد، لا مجرد الصوت، يعني ليس المراد من الكلام مجرد الصوت فقط، أعني الصوت، ويكون المراد أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤدات. بعبارة أخرى، المعاني المؤدات بالألفاظ واحدة إلا أنها تختلف باختلاف المضامين المؤدات بالكلام في المقصود الواحد وهو التسليط على البضع مدة معينة. شايف هذا الآن؟ هذا المقصود. كل هذا التسليط يأتي بعدة معاني، هو التسليط على البضع مدة معينة يتأتى بقولها، بقول المرأة ملكتك بضعي أو صلتك عليه أو أعجبتك نفسي أو أحللتها لك. هذا كلها ماذا تفيد؟ جميع هذه العبارات ماذا تفيد؟ تفيد معنى التسليط مدة معينة، لكن هو بقولها أيضا يتأتى بقولها متعت نفسي بكذا إلى أجل معلوم، لا بد من ذكر الأجل، إلى أجل معلوم. هذه الألفاظ، هذه العبارات الأولى كلها محللة ولا محرمة؟ الألفاظ الأولى محرمة، بينما الألفاظ اللفظ الأخير محلل. نعم، فما عدا الأخير يعني هذه العبارات الأولى موجب لتحريمه، تحريمها في التصليب، والأخير محلل. متعت نفسي بكذا، هذا محلل وليس محرم. وعلى هذا المعنى ورد خليل، بس أكمل إلى ما أدري، ورد قوله عليه السلام إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة، منها ما في التهذيب عن ابن محبوب عن أبي ربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع أرضا فيشترك عليه للبدر الثمس وللبقر الفدان. هنا هل يصح هذا مزارعة؟ يقول زارعتك على أن يكون للبدر الثمس، يعني على أن يكون لي له للبدر ثلث وللبقر ثلث، وأما الثلث الآخر فهو نصفان بيني وبينك، فماذا يأخذ؟ ثلثان ونصف الثلث، هكذا يقول. فهل تصح هذه المعاملة، هذه المزارعة، أو لا تصح هذه المزارعة؟ يقول هنا ليس له، الإمام يقول ليس له أن يسمي، لا يحق للزارع أن يقول له لي ثلث، للبذر ثلث، وللبقر ثلث، ها؟ وأما الثلث الآخر نصف لك ونصف لي. هذا كلام يحارب، مثل هذا الكلام يحارب. أما في غير مورد لا يحل. شوف الآن مثلا عن الرجل يزرع أرضا فيشترط عليه للبدر ثلثا وللبقر ثلثا، الآن ماذا يبقى؟ يبقى ثلث واحد، ما تبقى ثلث واحد نصف بينهما، كل واحد لهما نصف. قال عليه السلام لا ينبغي له أن يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام، ولكن شوف هذا كلام محرم، ولكن يقول لصاحب الأرض إن أزرع أرضك، ها الزارع المزارع يقول أنا أزرع أرضك ولك منها كذا، بدون أن يشترط عليه هذا، يعني يقول له لك نصف الثلث بدون أن يقول له للبقر ثلث وللبذر ثلث، بدون أن يقول هذا، لا فقط يقول له أزرع لك أرضك ولك منها نصف الثلث. هنا يحرم، هناك يحرم، إذا اشترط ويسمى هذه القاعدة في باب المزارعة. طبعا من هنا إلى هنا يختلف، لا ينبغي له أن يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام، ولكن يقول لصاحب الأرض ازرع، أزرع أرضك ولك منها كذا وكذا نصف، يعني نصف ثلث، نصف الأرض أو نصف الثلث أو لك ثلث من هذا، دون أن يسمي. نعم. أو ما كان من شرط، يعني ما كان من شرط بينهما، ولا يسمي بذرا ولا بقرا ولا بقرا الصبار، بدون ذكر للتسمية. ففي مورد يحلل وفي مورد يحرم، وهو كلام واحد، شايف؟ لكن المعنى والمضمون كما هناك في مسألة البقاء، كما في مسألة البقاء المضمون المعنى واحد، لكن في مورد حلال وفي مورد حرام، لا نفس الكلام هذا.